بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أنه أشكل بأن حيل التخلص من الربا لو كانت سائغة فكان مقتضى حكمة المقنن وكون الشارع في مقام الهداية للعباد هو بيان هذه الحيل من قريب أو بعيد. عليكم السلام والرحمة. مع أننا لا نرى لذلك عينا ولا أثار، وقد أجيب عن هذا الإشكال في بعض كلمات الأعلام بأن الشارع تعرض وتصدى لبيان حيل التخلص من الربا، وذلك عن طريق أخبار التخلص، عليكم السلام والرحمة، أخبار التخلص من الربا القرضي وأخبار العينة. كلامنا فعلاً حول أخبار التخلص من الربا القرضي، باب 9 من أبواب أحكام العقود. الحديث الأول عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن سلسبيل طلبت مني 100,000 درهم على أن تربحني 10,000، فأنا أقرضها 90,000 وأبيعها ثوب وشي يقوم 1,000 درهم ب10,000 درهم، يعني بيع بشرط القارض، أبيعها ثوبا 1,000 درهم، أبيعها إياه 10,000 وأقرضها 90,000، أنا بالنتيجة ربحت 10,000 وهي وصل إليها 90,000. قال: لا بأس. قال الكليني وفي رواية أخرى: لا بأس به، أعطها 100,000 وبعها الثوب 10,000 واكتب عليها كتابين. الرواية الثانية، الحديث الثالث، رواية مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل رجل له مال على رجل من قبل عينة عينها إياه، فلما حل عليه المال، يعني جاء وقت الدين، لم يكن عنده، يعني عند المدين، ما يعطيه، فأراد الدائن أن يقلب عليه، يعني على المدين، ويربح، أيبيعه لؤلؤا ما يسوى 100 درهم ب1,000 درهم ويؤخره؟ يقول: أنا أؤخرك في أداء الدين، ولكن لأجل أن أؤخرك في الأجل أبيعك هذه اللؤلؤة التي تسوى 100 درهم ب1,000 درهم. قال: لا بأس بذلك. قد فعل ذلك أبي، يعني الباقر عليه السلام رضي الله عنه، وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه. إذن فبالنتيجة الروايات سبعة في المقام. هذه الروايات في الباب التاسع مما تعرض الشارع فيه لكيفية التخلص من الربا، وذلك عن طريق البيع بشرط القرض أو البيع بشرط الإمهال في الدين، يعني وبشرط تأجيل الدين. نحن نناقش في هذه الروايات، هنا مناقشتان. المناقشة الأولى ما تتعلق بجهة الصدور، بما أن موضوع الحجية عندنا هو الوثوق وليس خبر الثقة، فلا بد من البحث عن القرائن والموانع. هل هناك قرائن تفيد الوثوق بصدور هذه الأخبار، أم أن هناك موانع تمنع الوثوق بصدور هذه الأخبار عن الأئمة عليهم السلام؟ نقول بأنه هناك عدة موانع في هذه الأخبار تمنع عن الوثوق بصدورها. المانع الأول جهة السند، أما الرواية الأولى فمحمد بن إسحاق ابن عمار، وإن وثقه النجاشي وقال عنه عين ثقة، إلا أن في طريقي في الطريق علي بن حديد محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد. علي بن حديد بعضهم وثقه بطريقين، الأول أنه لم يستثن من نوادر الحكمة، ومن لم يستثن من كتاب النوادر فهو ثقة. والطريق الثاني أن ابن أبي عمير روى عنه، ومن روى عنه أحد المشائخ الثلاثة فهو ثقة. وكلا الطريقين لا نقول بكونهما من طرق التوثيق، لا رواية أحد المشائخ من طرق التوثيق، ولا عدم استثناء الشخص من نوادر الحكمة من طرق التوثيق. نحن لا نريد أن نبحث عن هذه الكبريات، ولكن نقول أحسن على فرض أنهما من طرق التوثيق، على فرض أن هذين الطريقين من طرق التوثيق، فإنما يعتمد عليهما على فرض عدم ورود القدح في الرجل من جهة أخرى، وإلا إذا ورد التضعيف له من جهة أخرى فلا أقل من تعارض الطرق. وقد ذكر في المعجم الجزء الثاني عشر صفحة 329 الطبعة الجديدة، ذكر أن الشيخ في الاستبصار الجزء الأول باب البئر حديث 112، وفي التهذيب الجزء السابع حديث 435، وفي الاستبصار أيضا الجزء الثالث حديث 325، قال عنه في بعض هذه الموارد ضعيف، وقال عنه في بعض الموارد أخر ضعيف جدا، وقال عنه في مورد ثالث مضعف جدا. حمل كلمة الضعيف كما عن بعض أساتذتنا على الضعف في المذهب خلاف الظاهر جدا. إذا أطلق كلمة ضعيف فيحمل على الضعف في الحديث، أما أن المراد به ضعيف في المذهب من حيث أنه متهم بالوقف فهذا خلاف إطلاق كلمة ضعيف. إذن فبالنتيجة علي بن حديد لم تثبت وثاقته ولا أقل من تعارض هذه الطرق، فهذه الرواية من هذه الجهة محل خدشة سندية. نو؟ لا. الحديث الثالث رواية مسعدة بن صدقة. السيد الخوئي في المعجم الجزء 19 صفحة 152 قال: مسعد بن صدقة اثنان، أحدهما من أصحاب الباقر وهو عامي بتري كما ذكر الشيخ والكشي، والآخر من أصحاب الصادق وهو الذي وثقه النجاشي، ويروي عنه يعني عن هذا الثاني هارون بن مسلم، ويؤكد ذلك يعني أنهما اثنان وأن الثاني هو الثقة دون الأول، أن النجاشي عندما ترجمه ترجم مسعد بن الصدقاء لم يذكر روايته عن الباقر، وإنما ذكر أنه روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، هذا معناه أن الموثق هو الراوي عن الصادق وليس عن الباقر. كما أن هارون بن مسلم يروي عن مسعدة، والذي يروي عن هارون بن مسلم سعد بن عبد الله. سعد بن عبد الله متوفى سنة 300، فيبعد أن يروي عن أصحاب الباقر بواسطة واحدة. سعد بن عبد الله متوفى 300، وهارون بن مسلم هو الواسطة بينه وبين مسعدة، فلو كان مسعدة من أصحاب الصادق من أصحاب الباقر يلزمه أن سعد يروي عن أصحاب الباقر بواسطة واحدة وهو هارون بن مسلم، وهذا بعيد جدا. إذن بناء على ذلك مسعد بن صدقة العامي البتري الذي هو غير موثق هو من كان من أصحاب الباقر، أما من كان من أصحاب الصادق فهو محل توثيق، والمفروض في الرواية هنا عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله، فمعناه أن الراوي هنا هو الثقة. مثلا يلاحظ على كلامه، أولا الموثق في عبارة النجاشي هو مسعد بن زياد وليس مسعد بن صدقة، وثانيا ذكر النجاشي والكشي والشيخ أن الراوي عن كليهما هو هارون بن مسلم، يعني الجميع نصا خصوصا الشيخ، الشيخ ذكرهما في عرض واحد، قال مسعد بن زياد ومسعد بن صدقة يروي عنهم هارون بن مسلم، الراوي عن الجميع هارون بن مسلم، لا أن الراوي عن بل مسعد بن صدقة هو هارون بن مسلم، وأما مسعد بن زياد فلم يروي عنه هارون بن مسلم، هارون بن مسلم روى عن كليهما. وثالثا لم يذكر أحد من الرجالين، ولا وجدنا رواية أن مسعد بن صدقة يروي عن الباقر، حتى يقول السيد قدس سره أن مسعد بن صدقة شخصان، شخص من أصحاب الباقر شخص من أصحاب الصادق، الغير الموثق هو من كان من أصحاب الباقر وأما الموثق فهو من أصحاب الصادق، لم يذكر أحد من الرجاليين ولا وجدنا رواية سوى الشيخ في رجاله، قال من أصحاب الباقر، فهو إما أن يكون اشتباها من الشيء قدس سره، أو أنه رأى الباقر في آخر حياة الباقر عليه السلام وكان متصلا بالصادق عليه السلام، فلا يبعد حينئذ إذا كان رأى الباقر في آخر حياته لا يبعد أن يروي عنه سعد ابن عبد الله بواسطة واحدة. إذن فبالنتيجة مسعد ابن صدقة في هذه الرواية وفي جميع الروايات لا دليل على وثاقته، وإنما الموثق مسعد ابن زياد. هذه الرواية الثالثة. الرواية الرابعة محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن عليه السلام يكون لي على الرجل دراهم دين فيقول أخرني بها وأنا أربحك فأبيعه جبة تقوم علي بألف بعشرة آلاف أو بعشرين ألف وأؤخره بالمال. قال لا بأس. طريق الشيخ كما في المشيخة إلى أحمد بن محمد في هذا الطريق أبو المفضل، وأبو المفضل الشيباني لم تثبت وثاقته بل ثبت ضعفه. إذن فهذه الرواية أيضا غير تامة سندان. الرواية الخامسة وعنه يعني عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال سألته عن الرجل يريد أن أعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مال الذي عليه، أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تسوى مئة درهم بأذن كلهم بياعين لؤلؤ صرافين وأبيعه لؤلؤة تسوى مئة درهم بألف درهم؟ فقال فأقول أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبما لي عليك عن الدين الذي عليك كذا وكذا شهران. قال لا بأس. هذه الرواية الراوي فيها من هو؟ عبد الملك بن عتبة. عبد الملك بن عتبة مشترك بين الهاشمي وبين النخعي، والنخعي هو الموثق في كلام النجاشي دون الهاشمي كما في المعجم الجزء الثاني عشر صفحة 25. سيدنا قدس سره في المعجم قال هذا التردد غير ضائر، يعني عبد الملك بن عتبة مردد بين الهاشمي وبين النخعي، هذا التردد غير ضائر. لما؟ لأنه ينصرف إلى المشهور، متى ما كان العنوان مشتركان فهو ينصرف إلى الشخص المشهور، والشخص المشهور هو صاحب الكتاب، وصاحب الكتاب هو النخعي الموثاق. هذا كلامه وتبعه بعض المعاصرين في كتابه مسائل كذا في مسائل جديدة، كلمات سديدة في مسائل جديدة. ويلاحظ عليه أولا أن للنخعي لم يثبت أن للنخعي كتاب، النجاشي نفسه وإن خطأ الشيخ النجاشي ترجم عبد الملك ابن عتبة النخعي في ترجمته لعبد الملك ابن عتبة الهاشمي قال هذا ليس هذا والثاني هو الثقة والكتاب المنسوب للأول وهو عبد الملك ابن عتبة الهاشمي هو لعبد الملك ابن عتبة النخعي. كأنه يقول السيد الخوئي كأن النجاشي عرض بالشيخ باعتبار أن الشيخ هو الذي قال أن صاحب الكتاب هو عبد الملك ابن عتبة الهاشمي، فكأن النجاشي يعرض بالشيخ قدس سره. لم يثبت أن النجاشي يعرض بالشيخ لأنه لم يثبت أن كتاب النجاشي لاحق زمانا لفهرست الشيخ حتى يكون النجاشي معرضا به، فحينئذ تقع المعارضة بين نسبة النجاشي الكتاب للنخعي وبين نسبة الشيخ الكتاب للهاشمي. هذا أولا. وثانيا علي بن الحكم، الراوي هنا منه علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة، علي بن الحكم لا يروي عن النخعي، إنما يروي عن الهاشمي. النخعي هو الموثق، وعلي بن الحكم لا يروي عن النخعي الموثق، وإنما يروي عن الهاشمي غير الموثق. فهذه قرينة على أن المراد في هذه الرواية هو غير الموثق، يعني عبد الملك بن عتبة الهاشمي. ثالثا، نحن أصل الكبرى لا نسلم بها أن العنوان إذا كان مشتركا فينصرف إلى المشهور من هذه الطبقة. موجب الانصراف، نحن في الرجال لا ننسى الأصول، الموجب للانصراف شهرة الاستعمال لا شهرة الوجود، غلبة الاستعمال لا غلبة الوجود. إذا اشتهر استعمال العنوان في هذا الشخص فهو ينصرف إليه، وأما مجرد كونه أشهر طبقته وأعرفهم باعتبار أنه صاحب كتاب فهذا لا يوجب شنو؟ لا يوجب انصراف العنوان إليه، ما دام العنوان مما يطلق عرفا على هذا وعلى هذا في كلمات الرجاليين. وعلى فرض ذلك كله، مع هذا طريق الشيخ إلى عبد الملك بن عتبة النخعي مبتلى بأبي المفضل الشيباني، وأبو المفضل لم تثبت وثاقته، فهذه الرواية أيضا لم تتم سندان. الرواية السادسة، وبإسناده، بإسناده إذا قال وبإسناده يعود على الأخير مو يعود على صدر الحديث الأول كما يصنعه بعض الكتاب. وعنه الرواية الرابعة، محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد. الرواية التي بعدها الخامسة قال وعنه، يعني وعن أحمد بن محمد الذي بدأ الحديث الرابع بإسناده عن، ختم الحديث الخامس قال ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد الحديث السابق، يعني نفس السند يكتمل، وكذا الذي قبله. وبإسناده تعود على من؟ على الأخير وهو الكليني، لا على ما ذكر في صدر الحديث الرابع. وبإسناده يعني الكليني عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي، عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عمه محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسحاق بن عمار. الحسن بن علي بن عبد الله هذا الحسن الكوفي بقرينة رواية أبي علي الأشعري عنه. أبو علي الأشعري لا يروي إلا عن الحسن الكوفي، والحسن الكوفي هو الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة، عبد الله بن المغيرة الذي هو في طبقة زرارة. الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة ثقة، يروي عن عمه محمد ابن عبد الله، هذا اشتباه هنا في الوسائل، عن عمه محمد ابن أبي عبد الله، ما عندنا احنا محمد ابن أبي عبد الله، عن عمه محمد ابن عبد الله. والقرين على ذلك أنه قال عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عمه محمد، يصير شنو؟ ابن عبد الله، محمد ابن أبي عبد الله عن عمه محمد ابن عبد الله، إذا هو إذا هو الجد عبد الله شلون يصير الحسن بن علي بن عبد الله عن عمه محمد بن أبي عبد الله؟ هذا لا معنى له. عن عمه محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله المغيرة، عبد الله المغيرة تمام ثقة، ولكن ولده محمد لم تثبت وثاقته. عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه، يكون له المال يعني الدين، فيدخل على صاحبه يعني المدين، يبيعه لؤلؤة تسوى 100 درهم ب1000 درهم، ويؤخر عنه المال يعني يؤخره في الدين إلى وقتين. قال: لا بأس به، قد أمرني أبي، يقول الرضا، ففعلت ذلك. وزعم، زعم منه زعم، مو زعم الرضا، زعم نفس محمد ابن إسحاق، وزعم أنه سأل أبا الحسن نفس هذه المسألة يعني الكاظم عليه السلام عنها، فقال مثل ذلك. ضعيف أن محمد بن عبد الله لم تثبت وثاقته. الحديث الأخير وبإسناده يعني الصدوق، لأن الأخير كان هو الصدوق، عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه يعني سليمان عن رجل، هذه الرواية مرسلة، عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يسأله: إني أعامل قوما أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز 2 درهم إلى أجل معلوم، وأنهم سألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق 2 دراهم، فهل من حيلة كي لا أدخل في الحرام؟ فكتب إلي: أقرضهم 2 دراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم، يعني يصير بيع بشرط القرض. هذا تمام الكلام في هذه الروايات، وذكرنا أن فيها موانع من الوثوق بصدورها. المانع الأول هو ضعف السند، المانع الثاني هو الإضمار في بعضها كما في رواية عبد الملك ابن عتبة، المانع الثالث من الوثوق بصدورها وحدة، وهذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله.
Thank you.